السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا وأرشدنا وهدانا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي أنعم علينا بأعظم نعمة، وأسأله تعالى أن يديمها علينا. أنعم علينا بنعمة الإسلام، وبنعمة نزول القرآن، وبنعمة بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فاللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أزكى السلام وأتم التسليم. اللهم صل عليه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى بناته وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وطولك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بالسابقين الأولين من المسلمين، اجمعنا بنبيك خاتم النبيين، واسقنا يا ربنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وعافي مصابنا. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والوباء، نعوذ بك من كل داء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، ونعوذ بك من البرص والجذام والجنون. نعوذ بك يا ربنا من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، ثبتنا يا ربنا عند خروج أرواحنا. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن تختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا عند لقائك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العبد يصبح لا يدري هل يأتي عليه المساء، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح عليه الصباح. في كل يوم يتخطف من بيننا عزيز، في كل يوم يتخطف من بيننا صغير أو كبير. فإن هذا الوباء وإن هذا البلاء لا يفرق بين غني ولا فقير، ولا ضعيف ولا قوي، ولا كبير ولا صغير، ولا حقير ولا وزير، لا يفرق بين أحد. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من فتنته، وأن يسلمنا وإياكم من محنته، وأن يسلمنا وإياكم من هذا البلاء، نحن وأنتم وكل أهلينا. سلم يا رب بلدنا مصرنا، وسلم بلاد المسلمين وسائر بلاد العالمين، ارفع يا رب عنا هذا البلاء، وردنا إلى عيش السعداء، ردنا إلى الأمن والأمان، ردنا إلى حالة الاستقرار، ردنا إلى اللقيا واللقاء. تفرقت البيوت، تفرقت الأرواح، تفرقت النفوس بسبب هذا البلاء. أسأل الله أن يسلمنا جميعا. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، مع واحدة صنعت للدنيا كلها منارة، مع واحدة ربت للأمة علما من أعلامها، فذا من أفذاذها، قارئا من أحسن قرائها على مدار طول زمانها. إنه سالم مولى أبي حذيفة، سالم التي ربته سهلة بنت سهيل بن عمرو. تعالوا بنا نعيش في بيتها الآمن، في بيتها القرآني. سهلة مع أبي حذيفة لها ولدان، ولد من النسب هو محمد بن أبي حذيفة، وولد بالتبني هو سالم ابن أبي حذيفة. وكانت تحب سالما حبا جما حبا عظيما، وهو يستحق هذا الحب، وكان يدخل ويخرج عليها كما يفعل الولد، حتى شب سالم وأصبح فتى يافعا ورجلا ناضجا، والبيت يعيش في أمن وأمان واستقرار. سهلة تجل أبا حذيفة وتحترمه وتعرف له قدره، فإنه زوجها، أبو ولدها، حبيب قلبها، شريك إسلامها، ومثيل إيمانها. اجتمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصار كشخص واحد، تراه فتعرف مراده، ويراها فيعرف هواها، رضي الله عنها وأرضاها. سهلة عاشت في بيت آمن فيه ذكر الله وطاعة الله، ثم جاء أمر قلب الدنيا وغير أحوالها. وهكذا الحياة لا تدوم على حال واحد. نزل الأمر من الله في أول الهجرة في صدر سورة الأحزاب، عندما زوج النبي زيد بن حارثة بابنة عمته زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، زينب بنت جحش بنت عمته، وكان زيد مولى من الموالي، فنسبه النبي إليه وسماه زيد بن محمد وزوجه بابنة عمته. فنزل قول الله تعالى لحكمة يريدها الله، نزل في أول السورة قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نزل الحكم بتحريم التبني، ومن ادعى إلى غير أبويه لم يرح رائحة الجنة. حرمة التبني، كل اللي كان عنده ولد وسماه باسمه يرده إلى أبيه إن كان يعرفه أو يجعله مولا له. فصار زيد ابن حارثة مولى رسول الله، وصار سالم مولى أبي حذيفة، تغيرت الصورة، ما عادش ابن أبي حذيفة ولا ابن سهلة، بقى مولى. مولى يعني خادم، مولى يعني في الأصل مملوك، يعني في الأصل عبد، فصار مولا له. استمرت سهلة حتى بعد التبني تعتبر سالم ابنها، لم يتغير شيء، يدخل كما كان يدخل، تعامله كما كانت تعامله، تحبه حب أعظم من البداية لأنها بدأت تشفق عليه. لكن بدأت الصورة تتغير عند أبي حذيفة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن، مش أنا قلت لكم كان فيه علة وحكمة يعلمها الله عز وجل لما حرم التبني، لأن الله يعلم أن زيدا سيطلق زينب ثم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حدث هذا قال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بزوجة ابنه. الجهلة، الأغبياء، العميان الذين لا يعرفون شرعا ولا دينا، كيف يا محمد تتزوج بزوجة ابنك؟ فالله قال ليس بابنه، ادعوهم لآبائهم، ليس ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فتغير الحال والموقف الآن. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. خلاص كانت زوجته وهو كان يدعى زيد بن محمد، ما عادش زيد بن محمد، ما فيش حرج الآن. تغير أبو حذيفة. فتقول سهلة فرأيت في وجه أبي حذيفة غضبا شيئا. أبو حذيفة سيد مسلم عربي في قلبه غيرة، في قلبه محبة لزوجته وغيرة عليها، لما تغير الحال تغير قلب أبي حذيفة. لكن سهلة ما فيش تغير، هو ابنها، تعامله كما كانت تعامله، وهي فضل متخففة في ثيابها، يرى منها ما يرى محمد ابنها. تقول أبو حذيفة بدأ يتغير، إذا رآها وهي جلسة شعرها أو إيديها أو رجليها أو بتشتغل ومشمرة ثيابها أو يبدو شيء من جسمها وسالم يدخل عليها، لا تتستر منه ولا تقول له ارجع يا سالم، لا عادي بيدخل. وربما دخل عليها غرفة نومها، أنا ما أعرفش كان عندهم غرفة نوم ولا لا، لكن أكيد في مكان للمبيت مخصوص اللي ربنا عز وجل قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي في المكان المخصص للمبيت. قال سهلة هنا لفتة أنا أقولها ولم أقرأ عنها شيئا مطلقا لكني أقولها فأسأل الله أن تكون صوابا، هي أن المرأة الفطنة الذكية تراقب زوجها وتفهم ما يدور بداخله. المرأة المسلمة الذكية دايما تخلي بالها من زوجها، هو بيحب ايه، بيكره ايه، لأنه ممكن جدا يكون شايف فيها شيء هو يكرهه ولا يريد أن يبينه. مثلا يرى فيها أنها لا تكتحل، يرى فيها أنه يظهر منها رائحة كريهة، ما هيش محببة، يرى فيها أنها تلبس ثيابا ليست نظيفة، لا يشترط أن تكون غالية، وعندها ثياب أخرى كثيرة، يراها تكلم الرجال، يراها تتجرأ في الحديث، مش مجرد كلام الرجال، لا، كلام فيه جرأة، فيه تجاوز للحد، يراها تضحك بصوت مرتفع حتى أن الجيران يسمعون ضحكتها مثلا، يسمعها مرة وهي مزاجها معدول كده وعمالة تغني وصوتها عالي والعمارة كلها سمعين صوتها، وهو دخل عليها في هذه الحال. فأنا أقول المرأة الذكية الفطنة تراقب زوجها وتراعي أحواله، وهو كذلك لازم الرجل الذكي ينظر إلى زوجته هي بتبص له إزاي، هي تنظر إليه على أي حال، أول ما دخل بصت له إزاي، وهي بتضحك ولو هي مكشرة ولو هي بالداري وشها الناحية التانية. بالعكس، عندما ينام بجوارها ماذا يفعل زوجها وماذا تفعل الزوجة؟ يقبل عليها أو يبتعد عنها؟ بيود وشه الناحية التانية ولا بيقبل عليها؟ بيبصلها وهو بيضحك ولا بيبصلها هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا؟ كيف ينظر إليها وكيف تنظر هي إليه؟ وكذلك هو، شوف زوجته وهي جاية من برة وهي بتستقبله فرحة مسرورة برجوعه، ولا أول ما يجي يضرب الجرس تقول له الله أنت جيت وجاي بدري ليه؟ أنت جيت وإيه اللي جابك؟ احنا كنا عندنا أمل إن مثلا. وأحيانا تخرج الكلمات لا إرادية، لأن في فرق بين إنها تقول له أنت جيت وجيت بدري ليه كده، وفي فرق إنها تقول له أنت جيت وجاي بدري كمان، الله الله، فرق بين الاثنين، وأنت جيت إيه أنت جيت، وفي الله أنت جيت، تفرق. الرجل والمرأة كذلك. أنا ليه بقول هذا الكلام في هذا الموضع؟ لأني اكتشفته وركزت عليه. قالت سهلة بنت سهيل: فرأيت في وجه أبي حذيفة شيئا يبغضه، في حاجة. يا سلام، الله أكبر عليك يا سهلة، شافت هي اللي اكتشفته. وشوف الأدب، وده كلام بقى للرجال، شوف الأدب من أبي حذيفة، رغم إنه غضبان ومش راضي عن تصرفات سهلة، وعلى إن سالم بيشوفها وبيرى منها أشياء تغضبه، عمل إيه؟ هل تصرف كما يفعل بعض الرجال؟ إيه اللي أنت عاملاه ده؟ إيه الهباب اللي أنت لابسه ده؟ أنت مش شايفة سالم دخل عليكي؟ أنت ما عندكيش عقل، أنت إيه؟ ما فيش دين؟ ما فيش حياء؟ أبداً أبداً. شوف الأدب الرباني، شوف البيوت السعيدة، شوف المعاملة الحسنة، رغم إنه من جواه كاره وغضبان، لكنه لم يتلفظ بلفظ يؤذي زوجته. الله أكبر عليه، الله أكبر على هذه البيوت. إحنا فين؟ والله المتكلم والمستمع يحتاج إلى أن يقف مع هذه الوقفات ويراجع نفسه معها. أين بيوتنا؟ أين معاملتنا مع بعضنا، مع أولادنا وأزواجنا وزوجاتنا؟ كيف نتعامل؟ كثير جدا ما أقول للرجل: اجلس مع أولادك، تكلم معهم، هش وبش لهم، ترفق بهم، تحنن وتودد إليهم، بل استعطفهم، خليك قريب منهم، اسمع منهم، ولو قالوا كلام فيه كفر اسمع ورد وتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يرد على المخطئ خطأه بغير تعنيف، بل بالكلام والقول اللطيف. اسمع، تعلم من النبي، تعلم من أبي حذيفة أيها الرجل، رأى من زوجته شيئا يغضبه. أي رجل حر لما يشوف رجل أجنبي داخل على زوجته وهي بملابس خفيفة، وبعض الناس بيتصور إن إحنا بنضيق على الناس، إيه؟ وبعضهم قال الشيخ ده عايز يحبس النسوان، لا تخرج ولا تكلم. مين قال كده؟ ده أنا أكثر واحد قلت إن النساء كانت بتشارك في الغزوات، في أكثر من كده؟ أنا اللي قلت، مش أنا يعني، نقلت عن أهل العلم أن عائشة كانت تشمر في غزوة أحد على سوقها، وأنس يقول فرأيت أم سليم وعائشة مشمرتان عن ساقها أو ساقيها، مشمرة شاف رجليها. مين اللي قال كده؟ ما قلناش كده أبدا، لكن بنقول النظرة المحرمة، الكلمة الآثمة اللينة التي في غير موضعها، أبدا ما قلنا ولا يمكن أن يقال هذا من واحد يفهم دين الله أننا نأمر بحبس المرأة ومنعها والسلفيين دول عايزين يقيم. مين قال هذا؟ أبدا أبدا. نحن ننقل أن حتى في كل العصور، في عصور التابعين كانت المرأة تشارك في الغزوات، في عصور تابع التابعين وما زالت المرأة تعلم الرجال، وللسادة وللأئمة مشايخ من النساء، أبدا ما قلنا هذا، لكن هم يريدون أن يخوفوا الناس منا أو يرهبوا الناس منا أو يفهموا كلامنا على مرادهم، وهم عارفين والله أننا لا نريد هذا، لكن يلوون الكلام ليا ويأخذون بعض الكلام ويقتطعون. خلينا مع سهلة وخلينا مع أبي حذيفة، هذا الرجل العربي المسلم الأبي يرى من زوجته سلوكا يبغضه ويكرهه، هل يتكلم؟ وهل سهلة تنتظر أن يتكلم زوجها قبل ما يتكلم؟ يا سلام، قبل ما يقول أنا عيني عليه رأيت في وجه أبي حذيفة، بالله عليك هل تعرف؟ أنا طبعا أعرف، أعرف والله، نساء كثر تقول أعرفه من عينيه من وجهه، مجرد ما تلاقيه داخل أو يبص أو شكله كذا. ولا أريد أن أقول أمي وزوجتي تفعل هذا، ما أنا أعرف أنه كثر يفعلون هذا ويعرفونه. أدب أبو حذيفة أنه لم يعبر عن ما بداخله حتى لا يزعج أو يؤذي مشاعر سهلة، لأن جواه نار، جواه بركان، بين أنه بيحب سالم وبيثق في سالم جدا، ويعلم أنه على دين وخلق، ويعلم أنه أفضل من ابنه محمد وأتقى من ابنه محمد، لكن الشرع شيء والفهم والعقل شيء، ده بقى محرم على سهلة، لكن لم يتكلم بالأدب. انظر بقى إلى سهلة كيف تعامل زوجها رضي الله عنها وأرضاه، بمجرد ما رأت في وجهه الكراهية والغضب تعمل إيه بقى؟ تعمل زي كثير من النساء أو بعض النساء، تقول سيبك منه ما يزعل، أو بعضهن تقول لك لا أنا عايزاه يتعود على الحكاية دي. مثلا مثلا، سامحوني بالأمثلة اللي خارج النطاق، زوجها لا يحب رائحة معينة، أضرب مثل ربما يكون غريب على الأذهان شوي، رجل لا يحب الحناء، وزينة المرأة الحناء، وزوجها يكره الحناء في يديها ورجليها، وإذا رأى أظافرها فيها حناء لا يأكل ولا يشرب ولا ينظر، وربما يترك البيت ويخرج. هي بقى تعمل إيه؟ تقول له ما، وتقول لصاحبتها، تقول لها بقول لك إيه، سيبيه هيزعل مرة واتنين، هيزهق مرة واتنين، وبعدها إيه؟ هيسكت. حطوه قدام الأمر الواقع، قولوا له ده أنا فوجئت، كنت بحني حد، كنت بحني شعري، كنت بحني عروسة، كنت بعمل أي حاجة وفضلت شوية، والتانية المؤذية تقول لها إيه، ابدأ الأول خفيف وبعدين إيه، زودي شوية شوية لغاية ما تبقى الحناء ظاهرة، خليها خفيفة كده، يقول لك إيه الصفار اللي في إيدك ده، قولوا له لا ده كان شوية كركم كده صفروا إيدي مثلا. في زوجات كده تقول لك أنا عايزاه يتعود، وبعدين إيه يعني، هو كل حاجة يقول عليها لازم أسمعها؟ إيه سيبوكوا بقى من عهد السيد ده اللي يقول عليه أقول له حاضر. لسه بالأمس القريب واحد بيقول لي إنه أخ تقدم إلى أخت، وفي شيء في لبسها كده مثلا، لبسها محتشمة وكل حاجة لكن لبس ملون ومجسم تجسيم كامل، فبعد مرة واثنين وثلاثة قال لها أنا لي ملاحظات عن اللبس ده، لي ملاحظات على اللبس ده. قالت له خير، محتشم وكويس قوي. قال لها لا أنا يعني صراحة. قالت له طيب يبقى شوية شوية لأن عندي لبس كتير قوي. قال لها ما فيش مشكلة، أنا معاكي ونستمر مع بعض. قالت له بس لعلمك بقى، ده أنا أبويا وأخويا بقى لهم 5 سنين بيكلموني على اللبس ده وأنا مش عارف أتغير. الله، يعني أنت كده هتاخد 5 سنين أو أكتر كمان من 5 سنين علشان تتغيري. شوف الكلام، انظر انظر إلى سهلة، وانظر إلى كلام هذه المرأة أو بعض النساء كيف تتكلم. سهلة مجرد ما رأت في وجه أبي حذيفة ما يغضبه ما قالتش كذا، سيبك منه بكره هيتعود، هو عشان لسه ايه الموضوع جديد عليه، ومساله تحريم التبني دي غيرته شويه، لكن شويه شويه هيتغير. ابدا، على طول لازم ترضيه من غير ان يتكلم، تسرع في رضاه رضي الله عنها وارضاه. وايما امراه ترضي زوجها فإنما ترضي نبيها وربها. اوعي تفكري إنه السيد وبيتحكم فيكي، لا والله، لا تأخذيها بهذا المأخذ، بل تأخذيها بأنك طاعة لنبيك. إذا أطاعت المرأة زوجها قيل لا ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وطبعا الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لازم تبقوا عارفين كده. تعمل ايه بقى؟ تاخذ بعضها وثيابها وتذهب إلى ملجأها في هذه الحياة، الحكم القاضي الذي بينهم، إلى رسول الله. والحديث في الصحيحين وموطأ مالك سنن أبي داود والنسائي، والحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال أتت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة بن عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت يا رسول الله سالم. ماله؟ سالم، كان ابنا لنا يدخل علي وأنا فضل، واليوم بلغ مبلغ الرجال فعرف ما عرفوا وعقل ما عقلوا. الله، كبر، ما عادش طفل صغير، ده بقى راجل وبدأ يعرف أمور يعرفها الرجال عن النساء، يعني أمور تعجب الرجل من المرأة، أمور تشد المرأة إلى الرجل، أمور جنس. فعقل ما عقلوا وعرف ما عرفوا. وإني رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا. ما اتكلمش أبو حذيفة أبدا، لم تعاند سهلة أبدا، بل ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرحمة المهداة لتطلب منه الحل. هي بين نارين، بين نار ارتباطها بسالم، ارتباط الأم بولدها، وبين حرصها على رضا زوجها الذي يرى شيئا يكرهه. فكان النبي بهدي من الرب العلي يأتي بحل مثالي، يأتي بقول لم يسبق إليه، يأتي بأمر جديد على دين الله لم يقع من قبل، يأتي برخصة جديدة نبوية خالصة لم تحدث لأحد من قبل، خصت بها سهلة بنت سهيل. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سهلة أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب ما في قلب أبي حذيفة. يا سلام، يا سلام، الله على الشرع الحنيف. يا سهلة أرضعيه. عند أبي داود في السنن قالت: يا رسول الله، سالم كبير. فضحك النبي وقال: أعلم أنه كبير. لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تحرمي أو تحرمي عليه، ويذهب ما في قلب أبي حذيفة، فقالت: كبير، يعني إزاي رضعه، ده كبير. هي فاهمة إن أصل الرضاعة أن يمص الرضيع ثدي الأم. فقالت: يا رسول الله، إنه كبير. فضحك النبي وقال: أعلم أنه كبير. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: أرضعيه 5 رضعات، تحرمي عليه أو تحرمي عليه. 5 رضعات، لأنه فيما نزل من القرآن 5 رضعات مشبعات محرمات، كما تقول أم المؤمنين عائشة. القاعدة التي قال فيها النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أرضعت المرأة ولدا أو بنتا صار أولادها لهم كل الحقوق إلا الميراث، له أن يختلي بها، يحرم عليه أن يتزوج ببنتها أو تتزوج بابنها أو بخاله من الرضاعة أو بعمته من الرضاعة، كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. حكم الرضيع كحكم الولد أو البنت من النسب تماما، قاعدة نبوية. النبي يضحك كأن سهلة، وهنا الجواب الحكيم من النبي الحكيم، من النبي المعلم، من النبي الملهم، من النبي الموحى إليه من ربه، قال أرضعيه تحرمي عليه. فهي تقول له يا رسول الله سالم كبير، أنا أجاوب النبي يقول لها أنا أجيب وأنا أعلم من هو سالم وأعلم الحكم، وأنا أجيب يا سهلة مش من عندي، هذا من عند الله، والله ما علمني إلا ربي هو الذي علمني. فمعناه أنه شرع ودين، وإن كنت أنا لا أعلم أن سالم كبير فالله يعلم، هو الذي قال لي هذا. فقال أعلم أنه كبير. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تحلب له. مسألة فرقعة عند أعداء الإسلام، بل أدعياء الإسلام، بل جهلاء الإسلام، مسألة قديمة لكن فهم السلف لها بخلاف فهم من خلف، مسألة رضاع الكبير. فقال كثير من الناس وحديث رضاع الكبير حديث في الصحيحين وعند مالك في الموطأ وأبي داود في السنن والنسائي في السنن وفي المساند. قال عنه العلامة الشوكاني في نيل الأوتار الحديث ثابت في الصحاح بل يبلغ مبلغ التواتر. حديث صحيح متنا وسندا لا خلاف فيه، أرضعيه تحرمي عليه، لكن اختلف الناس هل هذه حالة خاصة بالسيدة سهلة مع سالم، وهل كان الرضاع بمص ثديها، وهل هذه الحالة تنطبق على غيرها من النساء، يعني أي واحدة تريد أن تدخل رجلا عليها ترضعه ليصير ولدا لها، كما قال بعض الذين لا يفهمون ولم يراجعوا أقوال أهل العلم من السلف، قال وجدت لكم حل لتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة في المصالح الحكومية وفي أماكن العمل، حتى لا يكون المدير مع سكرتيرة وهي محرمة عليه في غرفة واحدة وقافلين عليهم، أو موظف مع موظفة في خلوة غير شرعية وقافلين عليهم الباب وهذا حرام، أو يسافر معها لأنه هو السواق السائق وهي الهانم أو الموظفة الكبيرة وبيوديها شغلها أو بيوديها عملها، وعلشان ما تبقاش خلوة شرعية نعمل إيه؟ قال ترضعه أو تجعل أحدا من محارمها يعني أختها ترضعه أو بنت أختها ترضعه وهي تصير خالة له. وقال وجدنا الحل ترضعه عشان نخرج من هذه الله. وكانت مقصودة في زمن معين وما زالت تثار إلى الآن. بعض المستشرقين بعض أدعياء العقول يطعنون في صحيح البخاري بهذا السبب، يقولوا إن حديث رضاع الكبير وارد في البخاري دلالة إن البخاري ده بيجمع أي كلام، إنه يكذب على النبي ولا يمكن للنبي أبدا، الذي حرم الرجل أن ينظر إلى المرأة وحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يؤمر واحدة ترضع واحد كبير رجل بالغ أجنبي، ده هو بيحرم عليها النظر إلى وجهها، تعطيه ثديها ويرضع منها، إيه لا يمكن لا يمكن ابدا، مش كده يا ناس. وايامها بقى طلعت حكايات وقصص وكلام واثاره وهيجان وكلام حلو قوي ووحش قوي وكلام غريب عجيب. انا لا اريد الا ان ابين لاخواني واخواتي هذه المساله بيانا تفصيليا حتى يعلم الناس عظم شرع الله، ويعلم الناس أن شرع الله عز وجل كله رحمة وكله حكمة. شرع الله عز وجل كله رحمة، هذا بيت عجيب، بيت سهل وأبو حذيفة مع سالم، بيت عجيب. اتربى الولد وهو لسه صغير في بيتها، وارتبطت به ارتباطا عظيما، وتعلقت به وتعلق بها تعلقا عظيما، بل سماه أو نسبه إليه وزوجه ابنة أخيها، ابنة أخيه، خلاص بقى واحد منهم، بقى ابنهم. فأصبح هناك مشقة، فالشرع تيسير كله، عدل كله، رحمة كله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسهلة أرضعيه، في رواية 5 رضعات، في رواية في غير الصحيحين أنها كانت، وده بقى الرد على اللي بيقول طب إزاي ربنا كيف أن الله يحرم أن ينظر الرجل إلى المرأة ثم يقول لها البخاري أرضعيه، يعني أعطي له ثديك، ولا هو يرضع وهو مغمض؟ أكيد هيبص. يبقى حرمنا النظر إلى شيء وأبحنا له أن ينظر إلى عورة من عوراتها، ينهر أبيض، كيف هذا؟ هنا يأتي الجواب، وسيأتي الجواب بالتفصيل. المسألة ليست كما تتصورون ولا كما فهم هؤلاء الذين يسمون عقلاء أو متنورين أو مستشرقين أو طاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا سنتكلم في وقفة مع رضاع الكبير، مع رخصة نبوية خاصة بالسيدة سهلة لما قال لها النبي أرضعيه تحرم عليه، ويذهب ما في نفس أبي حذيفة. تقول سهلة فأرضعته، شوف الكلام، تقول فأرضعته فذهب ما في وجه أبي مرة واحدة، انتهى. رضعته 5 رضعات، أذهب الله ما في قلب أبي حذيفة. يا سلام على الشرع، الله أكبر على الالتزام والطاعة، الله أكبر على البيوت المسلمة. فهنيئا لمن أطاع الله وأطاع رسوله والتزم سنة نبيه. إخوتي أحبتي في الله، يعلم الله أنني فصلت وطولت لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل. أسأل ربي أن ينفعني وإياكم، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا حماة لدين الله، رادين عن شرع الله عز وجل، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يبطل دسائسهم على هذا الدين، وأن يعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمعنا بنبينا في دار كرامته، واجعل خير كلامنا، خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك بحولك يا رب الأرض والسماء. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.